أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السيرة النبوية تعتبر بيانا ومنهاجا لسير الدعوة وأسلوب الداعي، وسجلا لأحداث الكيان الإسلامي من أول بدء الوحي إلى خاتمته. السيرة النبوية تشرح لك سيرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، كيف يكون الداعي إلى الله عز وجل، كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل. هذه السيرة جسدت لنا أفعال وأقوال وتصرفات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من بدء الوحي إلى خاتمته، وهي جديرة بالدرس والتحليل للتأسي والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اليوم الأمة مقصرة تقصير شديد في معرفة سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل عزفت عن قراءة سيرته العطرة، مع أن السلف الصالح وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أبناءهم السيرة النبوية كما يعلمونهم السورة من القرآن العظيم. من أجل أي شيء؟ حتى يلتزموا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بدك تتعرف على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تسير سيره. حديثنا عن غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة مميزة عن جميع الغزوات، حتى من شهدها يقال عنه بدري، واللي شهد أحد ما يقال عنه أحدي، وهكذا في سائر الغزوات أبدا. فقط غزوة بدر الكبرى من شهدها يقال عنه بدري، وكانت متميزة لأنها هذه الغزوة كانت بتوجيه من الله عز وجل مباشر، بوحي يتلى وفق خطة سابقة بعلم الله عز وجل وليس بعلم البشر، وكان دور المسلمين فيها التطبيق العملي. توجيه سيدنا النبي عن طريق الوحي يفعل بحق، كانت بتدبير من الله عز وجل بداية ونهاية. هذه الخطة بالنسبة لغزوة بدر الكبرى منوه عنها قبل هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال قول الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهي الآية مكية يعني، والمسلمون مضطهدون، على لغتنا يعني عم يأكلوا قتل وضيق. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر، قلت: أي جمع هذا؟ أين جمع سيهزم ويولون الدبر؟ قال: فلما كان يوم بدر رأيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف مسلطا، في ايد سيف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. شوف ترتيب ربي سبحانه وتعالى للخلق من حيث لا يشعرون. في رواية للإمام البخاري رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك وهو يثب في الدرع. فخرج صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني خرج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من القبة يثب، عم يقفز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يثب بالدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن هذه الغزوة كان منوها عليها متى؟ قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانت لها ميزة لم تكن في أي غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أحداث مكة وأحداث الهجرة غطتا على هذا التنويه، يعني الظروف اللي كانت في مكة المكرمة، حادث الهجرة، وكيف لاقى الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم من الشدائد في أيام الهجرة، غطت على قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، راحت عن بالهم. ثم جاء الوعد الصريح في العهد القريب بعد الهجرة، قول الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، تحقيقا للخطة السابقة سيهزم الجمع ويولون الدبر. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، العير أو النفير. فإذا ربطنا هذه الآية مع قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، إذن عير ما في وفي نفير، هذا بترتيب من الله عز وجل. سبب هذه الغزوة، غزوة بدر الكبرى، ترامت الأنباء إلى المدينة المنورة أن قافلة ضخمة لقريش تهبط من مشارف الشام عائدة إلى مكة، والطريق منين؟ من المدينة المنورة، من جوار المدينة، تحمل لأهلها الثروة الطائلة، 1000 بعير موقرة بالأموال، يقودها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، في حينها كان مشركا. ولكن يا إخوتي، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لذلك إذا بشوف إنسان كافر الآن بشوف إنسان كافر يهودي نصراني ملحد إيش من كان يكون، ما تقول هو في النار، لأنه قد يتوب إلى الله عز وجل، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. طبعا يعني إذا كان كافرا ما بصير نقول عنه كافر، لا هو كافر، نحن نقول سيدنا أبو سفيان الله يرضى عنه في حينها كان مشركا، ولكن من يستطيع أن يحكم في ذاك الوقت على أن أبا سفيان من أهل النار؟ ما أحد يستطيع، لأنه بعلم الله اندرج تحت قول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سيدنا عمر الله يرضى عنه إقامة أراد قتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو بعلم الله خليفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك احفظوا قول الله عز وجل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. تعامل مع الناس في الساعة التي أنت فيها، ولا تكن حاكما، هاد من أهل الجنة وهاد من أهل النار. شو أدراك؟ هناك من يرتد عن دين الله قبل وفاته، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لذلك أسأل الله لي ولكم الثبات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أصبح هذه القافلة تحمل الثروة الطائلة، 1000 بعير موقرة بالأموال، يقودها سيدنا أبو سفيان الله يرضى عنه، كان مشركا في حينها، مع رجال لا يزيدون على 30 أو 40، يعني كل القافلة 40 رجل كأقصى حد. بلغ هذا النبأ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستولي على هذه القافلة. قريش إذا فقدت هذه الثروة الضخمة سوف تكون قاصمة لظهرها، وفيها عوض كامل لما لحق المسلمين من خسائر في أثناء هجرتهم الأخيرة، لأنه في ناس لئام بكل معنى الكلمة عندما يقرؤون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عن غزوة بدر، وأن حضر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليعترض للعير، قاطع طريق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الحقد الدفين على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدفع هؤلاء الأندال أن يقولوا هذا الكلام. تناسى هؤلاء المجرمون الذين يطعنون بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تناسوا قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من إيش؟ من ديارهم وأموالهم. من اللي أخرجهم؟ قريش، ومنعتهم أن يحملوا أموالهم وأن يحملوا أمتعتهم. يتعامى الحاقد على دين الله هذه الحقيقة، وبيجي بيقول لك شوف غزوة بدر، يعني كأنه الصحب الكرام حاشاهم، فطع طريق ليستولوا على أموال الناس. أيها الإخوة الكرام، لقد كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة، 1000 بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرب إلا نحو 40 رجلا. فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاصمة. هذا التخطيط، تخطيط البشر طالعين من أجل إيش؟ من أجل العير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحب طالعين من أجل العير، من مفكرين بالقتال، مفكرين في أمور اقتصادية. ضربة قاصمة لقريش واسترداد شيء من الحقوق، ولكن تدبير الله فوق تدبير البشر. الله جل وعلا جعل هذا السبب ليكون يوم بدر يوم فرقان بين الحق والباطل، وأن تكون ساحة القتال عوضا عن العير. فرصة ذهبية ليصيب أهل مكة بضربة اقتصادية قاسمة تتألم لها قلوبهم على مر العصور. لذلك أعلن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. تصير نافلي لكم، تستردون شيئا من حقوقكم. ولم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لأنه ما طالعين لقتال، لما أنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل البعير. طالع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على أساس 40 رجل، يعني 40 رجل من مهيئين للقتال، يعني سلاح لرعاية البعير. ولكن ترتيب ربي جل وعلا أنه تطلع هالطائفة القليلة جدا اللي ما مستعد للقتال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لتصطدم مع جيش قريش الذي جاء للقتال بكامل الأسلحة، حتى الله سبحانه وتعالى يري الأمة بأن الله قادر على نصرة الضعيف، والاعتماد على الله وليس على الأسباب. من هذا المنطلق أيها الإخوة، قراءة السيرة واجب علينا حتى نتعلم، وحتى يكون عندنا اليقين بأن الله عز وجل هو الفعال لما يريد. لم يعزم النبي عليه الصلاة والسلام على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير. هذا الاصطدام العنيف في بدر، ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة المنورة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألقوه في السرايا أو ما ألفوه في السرايا والغزوات الماضية. يعني طائفة من المسلمين عدد قليل يطلعوا لسرية من السرايا ويرجعوا، ولكن ما كان جل الصحابة يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيلتقي بجيش مكة المدعم بالسلاح للقتال. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة. إذن الخروج من أجل العير لا من أجل القتال. ولعلي أن أتابع هذا الحديث معكم في درس الفجر إن شاء الله تعالى.